算不了账。بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل إن شاء الله القراءة في ما تبقى من السواك وسنن الوضوء. فليتفضل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسنون كل وقت، خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن السواك، وأن السواك مسنون كل وقت، أي استعمال فعله التسوق، أي التسوق الفعل أنه مسنون كل وقت. وهذا العموم ليس على إطلاق، بل هو عموم مخصوص، إذ أن هناك أوقات ليس السواك فيها بمسنون، كان يكون في الصلاة فهو في شغل فلا يشرع له أن يتسوك في الصلاة، كان يكون والإمام يوم الجمعة وخطيب يخطب فهو مشغول بسماع الخطبة فليس له أو لا يشرع له أن يتسوك في ذلك الوقت، ونحو ذلك. فهذا العموم هو عموم مخصوص يخص منه بعض الصور، منها ما ذكرنا، كان يكون في الصلاة أو وهو يسمع الخطبة خطبة الجمعة، كذلك في الدرس وهو في الدرس يستمع للدرس، ينشغل بالسواك عن الدرس ليس مناسبا، فهو يستمع للدرس ويتسوق بعد ذلك. نعم.
في حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب،
وهذا الحديث فيه ذكر مزيتين. المزية الأولى مطهرة للفم، هذه مصلحة دنيوية يحصل بها طهارة هذا الفم ونظافته واستقامة حاله، ويقوي اللثة ويزيل الأوساخ وينطلق به اللسان، وقيل عدة فوائد من السواك. وأيضا الفائدة الأخرى مرضاة للرب، ومرضاة الرب يحصل بها جزاء دنيوي وجزاء أخروي. فالجزاء الدنيوي حينما تكون في مرضاة الله فما يحصل لك به من سعادة، ومن تحقق هذه السعادة بمرضاة الله. ثم الجزاء الأخروي فضل الله واسع، لذلك حري بالمرء المسلم أن يحرص على السواك ليحصل ذلك الفضل وتلك المزية الدنيوية والأخروية. فلو جاءت مفاضلة بين السواك وكما يدعو البعض إلى الاستغناء عنه بالفرشاة والمعجون، نقول السواك أفضل من جهة أنه يحقق به مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وإن كنا لا ننكر فائدة الفرشاة مع المعجون لا تضاد ولا تعارض، يستعمل هذا وذلك، يستعمل السواك ويستعمل ذلك المعجون أو الفرشاة في حين آخر.
رواه الشافعي وأحمد وغيرهما بغير صائم بعد الزوال فيكره،
بغير صائم بعد الزوال. إذن عنده الآن السواك عنده مسنون في كل وقت، لكن عنده حالة كما هي المذهب قول الشافعي وبعض الشافعية خلافا للجمهور، إذ يفرقون بالنسبة للصائم سواء كان الصوم فرض أو نفل بين ما كان قبل الزوال وما كان بعد الزوال، فيقولون هو مسنون قبل الزوال أو مشروع قبل الزوال، لكن بعد الزوال غير مشروع. وهذا استنادا لما جاء في حديث علي من إذا كنت صائما فاستاك بالغداة ولا تستاك بالعشي، والعشي ما كان بعد الزوال يقال له العشي. وهذا الحديث لا يقوى في أن يكون حجة لأنه ضعيف ولا يعارض به عموم الأحاديث الصحيحة كحديث عائشة مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا عام لا يعارضه حديث ضعيف. وأيضا عموم حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في لوض عند كل وضوء أو مع كل وضوء عند كل، وكل يفيد جميع الأوقات سواء كان صائما أو غير صائم. ثم ما يحتاجون إليه أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وأن في استعمال السواك بعد الزوال إزالة لتلك الرائحة الطيبة عند الله، هذا سيقوى أن يكون معارضا أيضا لعموم الأحاديث. بل والمعنى الآخر وهو أنه مرضاة للرب، فأي تقابل بين كونه يبقى ريح المسك عند الله يوم القيامة وبين أن يكون في مرضاة الرب، ما في شك أنه يكون في مرضاة الرب أولى. ثم أيضا أطيب عند الله من ريح المسك عند الله، فعند الله هو أطيب من ريح المسك يخلق سواء وجد أو لم يوجد، لأن من الصائمين من لا يكون له خلوف إما لتأخر هضم الطعام أو لمعانه. وأيضا قد يوجد هذا الخلوف قبل الزوال فيلزم منه أن تنهوا عنه قبل الزوال، وأنتم لا تقولون بذلك. وأيضا عند الله يوم القيامة، وهذا لا يعارض أن يستاك بعد الزوال فيكون في مرضاة الله، ويبقى هذا الريح عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. فإذا لا تعارض بين عموم الأمر بالسواك قبل الزوال وبعد الزوال لمن كان صائما، وبين المعاني التي ذكروها أو الحديث الضعيف الذي استندوا إليه حديث علي. وهو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للمذهب عند الحنابلة، وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره من المحققين من الأصحاب كما هو في الأقناع وغيره. نعم.
فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه متأكد. خبر ثان للتسوق عند صلاة فرضا كانت أو نفلا.
يعني الآن الحالات التي يتأكد فيها السواك عند الصلاة سواء كانت تلك الصلاة فرضا أو نفلا، لما جاء بحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو مسنون غير واجب في حق عموم الأمة، وقيل أنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لسنا بحاجة لهذا البحث كونه واجب في حق النبي أو غير واجب، هذا هل نحن معنيون بهذا البحث؟ لذلك هذا مما لا نعنى به، كون حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو غير واجب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن معنيون في حقنا ما هو في حقنا، هل هو واجب أو غير واجب؟ النص الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دل على أن فيه مشقة لو أمر، دل على أنه ليس بواجب بل سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أيضا جاءت أحاديث وإن كانت ليست في درجة حديث أبو هريرة الصحيح لكن يقوى بعضها، صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك أو كما جاء. نعم.
وعند انتباه من نوم
ذكر الحديث هذا عندي في الحاشية. نفلا
لا لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة يعني بلا سواك.
من أخرجه؟ بعضهم يحسن هذا الحديث. نعم.
وعند انتباه من نوم ليل أو نهار وعند تغير
وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، كذلك إذا كان استيقظ من نوم الليل، لأن كما جاء في حديث حذيفة أن كان يشوش فاه بالسواك أي يدلك فاه بالسواك إذا استيقظ من النوم، وأيضا جاء أظن في حديث عائشة أنه بالعموم يستاك إذا استيقظ من نوم ليل أو من نوم نهار، لأن في حال النوم تتغير رائحة الخمر، وقد يكون فيه ما هو مؤذي، فحينما يقوم ويستاك يطهر الخمر وينزهه ويزيل ما قد يعلق به من القاذورات حال النوم ويطيب رائحته. هذا مما نعلم، ومما لا نعلمه قد يكون فيه شيء كثير، لأن الفتن قد تظهر وقد لا تظهر، قد يكون فيه وفي المستقبل يستكشف أشياء مما فيه فوائد الاستياك بعد أن يستيقظ من النوم، والله أعلم.
وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء
وعند تغير رائحة الفم بمأكول، كان يأكل شيئا فيه نتانة أو رائحة كريهة أو شيء يحدث لونا في الفم، تغير في الفم من لونه ونحو ذلك، فهنا يتأكد استياك تطيب الفم، وهذا كله توجيه من الشارع لأن يبقى هذا المرء المسلم في أكمل أحواله وعلى أحسن صوره. ويكون على أحسن صورة وأكملها وأتمها. هذا يدل على عظم هذه الشريعة وكمالها وتمامها وشمولها مما يفخر به أهل الإسلام ويحمدون الله عليه، إذ أنها نعمة ظاهرة لهذه الأمة بهذا التشريع الكامل التام الذي نحمد الله عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت النعمة، كمل الدين وتمت النعمة، ورضي الله لنا هذا الإسلام دينا، فلا نبغي غيره ولا نبحث عن تشريع غيره ولا نتلقف تشريع الآخرين ولا أهواء الرجال ولا رغباتهم ولا نزواتهم نستعيذ بها عن شريعة الله، لأن في ذلك الشقاء وفي ذلك التعاسة في الدنيا والآخرة. فشريعة الله كاملة تامة تأتي على كل أحوال هذا المسلم وهذا المرء لتجعل في أكمل صورة وأتمها وأحسن حال صحة في الأبدان وصحة في الأرواح، فتعتني بصحة بدنك وتدعوك بأن تهتم بنفسك فلا تلقي بنفسك إلى التهلكة ولا تقتل نفسك بل تحفظ نفسك من كل ما فيه مضرة، كما أنها أيضا سبب لسعادة هذا القلب وأنسه وطمأنينته وراحته. هذه السعادة التي يفتقدها كثير من بني البشر، وإن تحققت أو ظنوا أنها تتحقق لهم بتحقق نزوات ورغبات وشهوات، إلا أنها سعادة آنية تنتهي بانتهاء أو بالشبع من تلك النزوات. أما سعادة الإيمان فهي سعادة يشعر بها الإنسان على مر الأوقات في كل زمان وكل مكان، فلا يشقى بل هو سعيد وهو في حال الابتلاء وهو في حال المرض وهو في حال ما يصيبه من المصائب والبلايا، فهو سعيد في هذا الإيمان، سعيد بما حصل له من الطمأنينة. فإن كل أمر المسلم خير، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر، فهو كما هو في حالة الضراء يصبر ويحتسب ذلك عند الله فيكون له الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. كذلك إذا أصابته سراء يشكر الله ويحمد الله على ما حقق له من هذه النعم فتحصل له بذلك السعادة، فتجده دائما مطمئن النفس. إن حصل له مقصوده حمد الله وشكر، وإن لم يحصل له المقصود حمد الله وشكر، لأنه ما يدري هل حصول هذا الشيء نعمة له خير له أو قد يكون بلاء ومصيبة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتفرحوا بما آتاكم، قد تأسى على شيء فاتك، لكن هذا الذي فاتك لو حصل لك كان فيه من البلايا والمصائب ما قد لا تتحمله ولا يكون به هناؤك وسعادتك. والذي حصلته قد لا يكون سعادة لك، قد يكون سبب فتنة لك في دينك وفي دنياك، فيكون الإنسان متوازن في حال الضراء وفي حال السراء، في حال الضراء وفي حال السراء، لا يجزع إذا أصابته ضراء بل يصبر ويحتسب فينال الأجر، ولا يختان ويفخر ويزهو في حال النعمة بل يكون متواضع شاكر حامد لربه سبحانه وتعالى. هذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما دخل فاتحا لمكة، ما دخل زاهيا مفتخرا معتليا، بل دخل متواضعا خاضعا لله حامدا لله شاكرا لله على نعمه. هكذا يكون حال المسلم، فهو بعبادة دائمة لله في سرائه وفي ضرائه.
وعند وضوء وقراءة
أيضا عند الوضوء لحديث أبي هريرة. نعم. وعند القراءة لأن الحلق مجرى القراءة وجاء في ذلك الحديث طيبوا مجرى القرآن بالسواك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فبذلك تطيب للقارئ تطيب لفمه حينما يقرأ القرآن فيكون في أكمل حالة يطيب ذلك المجرى ذلك المكان الذي يلفظ به يقرأ به كلام الله يقرأ به كلام الله فيكون في أكمل حال وأطيب نفس وأيضا إزالة من العوائق وانطلاق باللسان من فوائد السواك حينما يعتاد الإنسان السواك يحك اللسان ويزيل العوائق يحس أن لسانه أقل ثقلا مما لو لم يكن يستعمل.
زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت
يعني بعضهم اكتفى بالثلاث هذه التي سبق ذكرها عند الصلاة وعند الوضوء وعند القراءة وعند استيقاظ من النوم وبعضهم زاد على هذه ما ذكره عن الزركشي المشهور الفقيه شارح مختصر الفرقي وقد طبع هذا الشرح محمد بن عبد الله وأيضا المصنف في الإقناع زاد على ما ذكر في الزاد المستقنع ما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان
عند خلو المعدة من الطعام يظهر هذا أنه يتغير رائحة الأسنان فبالتالي يطيبه بالسواك. نعم. واصفرار الأسنان كذلك. نعم.
ويستاب عرضا استحبابا
هذه الآن انتهى من الحالات نحن دائما نتعامل مع ما هو مكتوب أنك تصنف في ذهنك كمقاطع ليسهل عليك فهم المسائل أولا بدأ بالسواك من ناحية مشروع ما هو السواك وما يحصل به التسوق ثم الحالات التي يشرع بها السواك والتي لا يشرع بها السواك ثم الآن انتقل إلى كيفية التسوق كيفية التسوق فهو الآن يتكلم كيف يستاك من أراد أن يستاك كيف يستاك هل يستاك طولا بالنسبة للأسنان أم عرضا هل يستاك بالنسبة للأسنان عرضا وبالنسبة للفهم للفم آسف للفم طولا عرض الأسنان عرض الأسنان هذا فلا يجرح يكون في ذلك جرح للثة أو إدماء لها في حال التسوق ويستندون في ذلك الأحاديث إذا استكتم فاستاكوا عرضا أو كما جاء وكان الحديث فيه مقال فإذا كان في نفع الاستياك أفضل بالنسبة للأسنان وهو أفضل فعل وإن لم يكن في ذلك من جهة الطب أفضل يعمل ما هو الأفضل لا سيما أن الحديث لا يثبت فيه ضعف وإن كان بعضهم قد يخول لكن هو فيه ضعف. نعم.
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان يده اليسرى على أسنان
يستاك عرضا بالنسبة للأسنان هكذا إن هذا طول الفم هذا عرض الفم عرض الفم هذا وهذا طول الأسنان هذا عرضها وهذا طول فيستاك عرضا بالنسبة للأسنان بيده اليسرى بيده اليسرى لأن اليسرى رصدت لإزالة القاذورات والتنظف بخلاف اليمنى فإنها لما فيه كرامة وفضل ومن أهل العلم من فصل قال لا إذا كان قصد الإتيان بالسنة فيستحب أن يكون باليمنى، لأن جاء في حديث عائشة كان يحب التيمم في تطهره وتنعله وترجله وسواكه في لفظ وفي شأنه كله. فقال إذن نحمل هذا على إذا كان من باب الاستنان، وإذا كان قصده إزالة مستقدر أو تنظيف فيكون بالتسوق باليسرى، لأن هذا يناسب تلك اليد، أن موضع الاستعمال إزالة ما هو مستقبل بخلاف اليمنى. هذا بعض المالكية، بعض المالكية، والأمر فيه يسير إن استاذ باليمنى أو باليسرى. نعم،
بيده اليسرى على أسنان،
لأننا نأتي في المضمضة، بماذا يتمضمض؟ يده اليمنى، وهو إدخال ماء في الفم لإزالة مضمضته، وقد يكون في إزالة أيضا مستقبل. ولا نقول أنها نفصل أنها يتمضمض باليسرى. نعم،
على أسنانه ولثته ولسانه،
على أسنانه ولثته اللحم الذي فيه الأسنان ولسانه، لأنه قد يكون على اللثة من الأوساخ أو مما يعلق بها، وقد يكون على اللسان كذلك. والآن نلحظ الأطباء ينصحون بماذا؟ بأن أيضا يلزق اللسان بالفرشة لإزالة ما على سطح اللسان ما قد يعلق به من أحماض أو من بعض المأكولات أو من بعض المشروبات والمواد التي قد تعلق باللسان. هذا قد سبقنا الشر، قد سبقهم بهذا، بأن يستعمل هذا السواك في أسنانه وفي لثته وفي أيضا لسانه، في لسانه. نعم،
ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به إخوان فأكثر،
ويغسل
السواك،
يعني إذا استاك أيضا يستحب له أن يغسل السواك، لأن قد يعلق بالسواك مما قد أزاله من فمه فيغسله. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تغسل السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تطيبه، ترطبه، تستاك به لينا، ثم تغسله وتدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستاك. هذا فيه أمرين: أولا غسل السواك، ثانيا استعمال اثنين للسواك أو أكثر. وكما في قصة أيضا حينما دخل عبد الرحمن بكر صديق عن النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيه وكان معه سباق، فقال فذكرت عائشة له أترغب في السواك أو نحو ذلك، فأشار له فأخذت فغسلت ثم استاك به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما في قصة كبر حينما قدم السواك فأصبح أمر أن يدفعه للأكبر إلى غير ذلك. نعم،
ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر.
نعم،
قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحشث ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة.
هذا مما ذكره وهو هذا الدعاء. عندنا قضيتين: القضية الأصل في الدعاء مطلقا أو على وجه العموم أنه مستحب، لكن هل في هذا الموضع في هذا القيد هو مستحب؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص. العمومات النصوص: الدعاء مستحب أن يدعو الإنسان ربه، لكن في حالات تقييد هذا الوقت أو الزمان أو المكان بدعاء خاص هذا يحتاج إلى دليل خاص. فنقول كون الدعاء مستحب على وجه العموم لا يعني أنه مشروع ومستحب في ذلك المكان أو بذلك اللفظ في ذلك الوقت على وجه الخصوص، بل لا بد من دليل خاص يدل عليه، لا سيما وقد وجد المقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداء. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الايمن فتسن البداءة بالايمن في سواك
كما جاء في حديث عائشة وسواكه، المقصود جانب يبدا بالتشوك اي الفعل، يبدا بجانب فمه الايمن ثم ينتقل الى الايسر، كما في الغسل يبدا بغسل ايش جانب راسه الايمن ثم يغسل جانب راسه الايسر وهلم جرى. نعم.
وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقدر ويدهن استحبابا غبا،
يدهن في رأسه شعر رأسه ولحيته وبدنه استحبابا غبا، يعني يوم يدهن ويوم يتلف لما جاء في الحديث، ويفعل هذا على وجه الاستحباب في شعر الرأس واللحية والبدن. ومن أهل العلم من قال لا، إن وجدت، بل حتى هنا مذهب، إن وجدت الحاجة يدهن يوميا، كما في حديث أبي قتادة حيث كانت له جمة شعر كثيف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهن فيه وأن يكرمه، فكان يدهن في اليوم مرة أو مرتين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام شعره. فهذا يرجع إلى الحاجة، في من الناس من شعره لا يحتاج إلى الدهان يوميا، فيكون في هذا المعنى أن لا يزداد من الترفع، فيكون فيه من الليونة ما قد يكسب بدنه من الضعف. ومن الناس أن يكون شعره أشحت إن لم يدهن تطاير وتشعر، هذا يحتاج إلى الدهان يوميا فلا بأس، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس، كما يجمع بين الحديثين بأن هذا في حال ما إذا كان لا يحتاج فيدهن بالذات يوما يدهن ويوم يترك حيث لا حاجة، فلا يعود بدنا على ذلك فقد يسبب له ما يسبب من ضعف ولين وتنعم زائد، قد تأتي من الأحوال ما يشقى بسبب عدم إدراك هذا المعتاد. ومن الناس من يكون له حاجة لذلك فنحمل عليه ما جاء في قصة أبي قتادة حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهن في شعره وأن يكرمه، فكان يدهن رأسه مرة في اليوم أو مرتين. نعم. فيكون راجع إلى حاجته. هذا يختلف باختلاف البلدان والأحوال، فالناس يختلفون وأحوالهم تختلف في المأكل والملبس، فالناس بلدانهم تختلف، من البلدان من يحتاجون لمثل لباسنا، الشمس حارة ومن الغبار ما قد يعني يتطاير بين حين وأخرى تحتاج المثل، الشمس تضع على رأسك هذه الغترة الطاقية والكوفية لمنع وصول أكبر قدر ممكن من الأشعة إلى أم الرأس، وبعض البلدان لا يحتاجون إلى هذه القصرة ولا الكفرية، جو معتدل عندهم، فيختلف الناس في اللباس باختلاف أحوالهم وبلدانهم. كذلك المأكل يختلفون باختلاف بلدانهم وأحوالهم، في بلدان حارة في بلدان رطبة باردة في بلدان مختلفة، فكل بلد هيأ الله لها من المنتج الغذائي ما يناسب مناخ جوها ويتلائم معه. نعم.
يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويجتحد في كل عين وسرا ثلاثا بالاسم ذي المطير.
يعني يأتي في يدهن في عينه كل عين ثلاث مرات وترا أي ثلاث يقطعها على وتر بالإثمت المطير، لأن الإثمت قال أنه يجلو البصر ويقويه فيه منفعة ومثل فائدة، وهو بعضهم يقول المعروف عند العطارين أنه يميل للحمرة، ولكن يذكره أظن صاحب الحاشية بما يذكر عن بعضهم أنه أسود له وبيص ومعاه، فيتهد في عينيه كل عين ثلاثا لأن يحصل به تطيب العين وجلاء البصر ونحو ذلك. نعم.
كل ليلة قبل أن ينام بشعره عليه السلام.
وأظن الناس قليل من يفعل هذا، قليل لأنهم معتادون، بعض الناس يفعله بعض الناس قليل من يفعله لأنهم معتادون، وأيضا معرفتهم به، وأيضا دخل بعضها الغش، يذكر أن بعض أنواعه يكون فيها رصاص مما يكون فيه ضرر على العين، فجعل الناس يتقاعصون ويتكاسلون عن عمل هذا الأمر. نعم.
رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب.
يسن له النظر في مرآة، ينظر في مرآة. نحن أمة لسنا أهل جفاء، لسنا أهل بعد عن المظهر والمنظر الجميل، لسنا وحوش، لا، أمة تبحث عن الجمال وتعمل الجميل، الله جميل يحب الجمال، فينظر في المرآة لعل يكون في وجهه ما يستقدر أو يكره، ويزيل ما قد يكون علقة بوجهه ويتفقد نفسه، ويذكر الدعاء اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي وحرم، جاء في زيادة وإن كان بعض المضاعفات، وحرم وجهي على النار، لأن يعني كما حسنت هذه الصورة يطلب الإنسان أيضا حسن المخبر وهو الخلق، لأنك تعيش بين الناس بماذا؟ بصورة وبمعنى، هذا فيه إلفاتة وإشارة، تربية نفسية وتعليم للناس كيف يتعايشون، أنت تعيش بالناس مع الناس بوجه حسن وخلق سيء، يقبلونك الناس يكرهونك الناس ولا يقبلون منك ولا يقبلون منك، لكن إذا كان وجها حسنا مع خلق حسن يكون في ذلك أدعى لقبولك ولتأذيرك للناس، لا سيما أن نحن أمة دعوة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه حسن وكان خلقه حسن، كان خلقه القرآن، فاجتمعت فيه الصورة الحسية والصورة الحسنة المعنوية كذلك، فيسأل الله كما أحسن خلقته أو خلقه أن يحسن خلقه ليعيش بين الناس بصورة حسنة حسية ومعنوية ومعنوية، لذلك حسن الخلق أو حسن الخلق ليس مسألة الجمال، الجمال نسبي ويتفاوت بين الناس، لكن حسن الخلق هذه التركيبة في الوجه، هل أن شيئا من وجه قد تغير؟ أنتم تلحظون المصائب والبلايا من اختلاف الأعين من كذا من الأنف من الفم، لكن أنت خلقت بعينين كاملتين وأنف وفم والحمد لله متكاملة أعضاءك ومتناسقة، هذا حسن الخلق، لكن الجمال هذا يتفاوتون الناس فيه، لذلك لاحظ التعبير الذي جاء في النص، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي حسن خلقي، فخلق الإنسان حسن، خلق الله الإنسان في أحسن صورة وأتم وأكمل. أما الجمال فهذا يتفاوت الناس فيه، وقد يكون أحد أجمل من أحد، لكن المهم أن الصورة تكون حسنة، وأيضا المهم أن تكون أيضا الأخلاق حسنة. بهما يعيش الإنسان، بهما يعيش الإنسان، يكون صورة حسنة يقبل عليه الناس، وأيضا خلقه حسن، لأن إذا كان خلقه سيء لم يقبله الناس ولم يرضاه الناس وإن كان خلقه حسن. نعم.
وتطيب، وتجب التسمية،
ويتطيب، ليس يكون قذرا رائحة ممتنة، هذا يدل على عظم هذه الشريعة. والله لو أدرك كثير من الأمم ما عندنا في هذه الشريعة وشرح ووضح لهم بصورة واضحة لأقبلوا على هذا الدين، كما أقبل كثير من الناس في الماضي. لكن سوء فعالنا، سوء فعالنا يصد الناس عن هذا الدين. هل نحن نلتزم بهذا الدين ونستقيم عليه الاستقامة الصحيحة، ولا عندنا من النقص الشيء الكثير؟ هذا ظاهر، ظاهر بعض المسلمين لا يلتزم بأحكام الإسلام حتى في المعاملة. إذا أنت مأمور بالمعاملة بالصدق وبالإحسان وبإعطاء كل ذي حق حقه وبالعدل، بعض المسلمين إذا كان من ليس من بني ملته بل من بني من غير بني بلده يغشه ويخدعه ويزود عليه أو يفعل من الأفعال إذا كان من غير بلده، فكيف به إذا كان من غير بني ملته؟ هذا كله من البعد عن هذا الدين ومن الضعف الذي أنتج تسلط الأعداء. لكن لما نكون أهل عدل مع الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، تعدل مع الناس سواء كان مسلما أو غير مسلم، تحسن إلى الناس سواء كان مسلم أو غير مسلم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فتحسن إلى الناس، تعاملهم بالذي تحب من الإحسان والبر والقسط والعدل. حتى الكفار الذين لم يحاربون غير المحاربين، ومن ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم تقسطوا إليهم. شوف كمالها الشريعة وتمامها. ثم يقال بعد ذلك الإسلام لا يدعو إلى التعايش ولا يدعو. هو أصل هذا، هو الذي يرتقي بالأمم ويرفعهم بالمثل ويكملهم بالأخلاق. لكن من المسلمين من لا يلتزم ولا يستقيم على مثل هذا الدين وقيمه وأخلاقه، فينتج أن يسد الناس عن هذا الدين. بعضهم معسر منفر، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون ميسرين مبشرين، أن لا نكون منفرين، يسروا ولا تعسروا. فهذا من المهم أن نتدارك أبناء الإسلام، نتدارك هذا في أخلاقنا، نتدارك هذا في حياتنا، أن نكون سبب لدخول الناس في دين الله وإقبال الناس على دين الله بحسن الخلق، بالتعامل الطيب، بالصدق، بالعدل، بالإنصاف، بالإحسان. هذا هو الأصل، وهذا الذي كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تصور إنسان ظلم واعتدي عليه وظلم أصحابه وأخذت أمواله وعذب من عذب في مكة، ثم إذا أراد الهجرة ماذا يفعل؟ يأخذ الأمانات اللي عنده من حاشبها يأكلها؟ لا، يبقي علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها. طيب الأمانات هذه لمن؟ فأعطاها لأهل مكة الكفار الذين عذبوا وفعلوا وفعلوا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم، لم يعتدي، لم يتجاوز الشر في التعامل مع الناس، برهم وفاجرهم، لما جاء الرجل وقيل قاتله الله كفر ما يؤتى به بالخمر، لاحظ طيب هو الآن جاي سكران جايبينه بيضربونه بعد ما صح لأن لا يضربه هو سكران إقام الحد بعد ما يسكن. فالصحابي من الغير على دين الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا؟ هذه عاطفة دينية، لكن نحن نتعامل بعواطف ولا نتعامل بحقائق شرعية؟ حقائق شرعية مستندة لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعين الشيطان على أخيك، ألم تعلم أنه امرؤ يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظ ذكر أول أمر نهى الرجل أن يقول هذا الكلام، لأن هذا في إعانة للشيطان على أخيك، وهذا عدوان ولا مو عدوان؟ عدوان على أخيك. طيب هو الآن يسكر، لا لكنك غير منهي عن أن تعتدي عليه لهذا الذنب. الذنب ده له حد، هذا الذنب له حد، إذا توفرت الشروط أقيم، لكن لا يعني أنك يعني تستجري في العدوان عليه حتى باللغة. فنهى لا تعين الشيطان على أخيك، لاحظ عون للشيطان، الشيطان أعوان الشيطان من حزب الله ولا من غير حزب الله؟ ها؟ من غير حزب الله. لاحظ يعني قوة اللفظ في الصرف عن أن يستجري أحد في هذا الأمر. ألم تعلم أنه مرؤون؟ ثم بيّن ميزة هذا الرجل والمعاني الخير ونواقع الخير التي عنده، ووجد منه تصرف مشين، لكن عنده أيضا من المعاني الخيرة ما يجعلك تحرص عليه وتعينه على الخير وتقوي الخير في نفسه، لا أن تحجره في زاوية المعصية والخطيئة فيستفعل فيها ويبتعد عن الخير، بل تقوي جانب الخير فيه. ألم تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ أي يحب الله ورسوله هذا في خير ولا لا؟ فيه خير. لذلك حري بنا أن نستعيد كثير من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن منهجه طريقته في التعامل مع المسلمين برهم وفاجر، ومع الكفار مسالمهم ومحاربهم، لنستلهم من تلك السيرة المنهج الحق ونسير وفق ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى، لأن هو سيرته أتم سيرة وأكمل سيرة صلوات الله وسلامه، وبه عز الإسلام والمسلمين ورفعته ورفعته. وهذا مهم حقيقة في حياة المسلمين، أمر مهم في حياة المسلمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. اعذرون نخرج نحن بعض الأحيان لبعض المواقف سمج.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الآن انتهى من الشرط وانتهى من حالات وكيف يتسوك ومواضع السواك ومشروعية السواك وكل ما يلحق به، وهذا البداء. ثم الآن انتقل إلى أول أمر حينما يريد الوضوء، ماذا يعني فعل؟ يبدأ هو حينما يريد. النية إذا وجدت ولا موجدت، وستأتي في الشروط. أول أمر من الأفعال هو لك أن يقول بسم الله بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم لكن الواجب بسم الله. وهذه المسألة فيها خلاف حقيقة بين الحنفية، منهم من يرى وجوب التسمية في الوضوء، ويستندون في ذلك إلى الحديث الذي سيأتي ذكره، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف في صحته أو في ثبوته من عدم، ولذلك انبنى عليه الخلاف في الوجوب من عدم. فمن ثبت عنده هذا الحديث عمل به وقال أن التسمية واجبة مع الذكر أو الذكر بضم الذات، وبعضهم يقول الأمر سيان، إن بعضهم يقول الذكر المعنى قلب والذكر اللفظي، وبعضهم يقول يستوي الأمر، هنا يقال الذكر وهناك يقال الذكر كذلك. فمن العلماء من قال بالوجوب مع الذكر في الوضوء والغسل لهذا الحديث، عند من يقويه أو يرى ثبوته. ومن أهل العلم من يرى أن التسمية ليست واجبة، بل يصح الوضوء وإن لم يسمي، وإن لم يسمي، لأن الحديث عنده هذا لا يثبت، فيه عنده ضعف، وعليه يكون أحوط للإنسان والأبرأ لذمته أن يعمل بما هو أحوط، لا سيما أن الوجوب عند من يصحح الحديث مع الذكر، يعني إذا نسي لا يضر، إذا كان ناسي بدأ في الوضوء نسى بسم الله أن يكون في أول بسم الله لا يضر هذا، ويصح وضوء ويصح وضوء سواء كان وضوء أو غسل. نعم.
أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر
أجل. يعني ما يقوم غيرها غير بسم الله، بسم العظيم، بسم الكريم، بسم الرحمن، بسم الرحيم، بسم الله، هذا اللفظ. كما أن في تكبيرة الإحرام الله أكبر لا يقوم غيرها مقامها، خلافا لمن قال يجوز الله الأكبر، أو من يقول أي لفظ يدل على التعظيم، حنفية الله العظيم الله الكبير، أي ذلك من الألفاظ التي فيها التعظيم، لكن الصحيح هذا اللفظ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. نعم.
لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم.
وتسقط مع السهو، إذا سهى عنها سقطت ما يذكر ويتم وضوءه. هل يستأنف؟ منهم من قال يستأنف الوضوء، ولكن الصحيح أنه لا يستأنف الوضوء، بل يمضي في وضوءه، يمضي في وضوءه، لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن السهو والنسيان، عن النسيان عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ.
أعيد المسألة.
وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم.
وكذا غسل وتيمم، يعني يجب الغسل والتيمم كذلك التسمية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، سواء كان غسلا أو تيمما أو وضوءا، لأن كلها يجمعها أنها إيش؟ طهارة، طهارة، حيث لا يقبل الله وضوء أحد حتى يذكر اسم الله عليه، فكذلك هنا هذا طهارة وزيادة في الغسل والتيمم بدل عن الوضوء، فيأخذ حكم المبدل. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ.
أنت الآن من التسمية في بداءة الوضوء وفي بداية الوضوء، تقل إلى الختان. الختان من العلماء من يرى أنه واجب على الذكر والأنثى، وهو واجب عند البلوغ لأنه قبل البلوغ غير مخاطب، مناط التكليف العقل، وغير البالغ غير مخاطب، إنما المخاطب وليه، فيستحب للولي أن يختنه في الصغر هذا المولود. أما الوجوب المتوجه لنفس المرء إنما يكون بعد البلوغ، لأنه يكون مكلف، قبل البلوغ ليس بمكلف، فلا يشمل لا يشمله خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. أما الضمان يضمن، لكن من يقوم بذلك؟ وليه، لأنه مأمور بحفظه وصيانته من أن يتعدى يعتدي. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه.
ما لم يخف هذا قيد، ما لم يخف على نفسه. وإذا أنت تختتن معك سكر، إذا تختتن الدم يستمر تحلق، يجب عليه الآن يختتن؟ لا. طيب وش الدليل؟ أنت مأمور بحفظ نفسك ولا مأمور بإهلاكها؟ ولا تلقوا بأيديكم إذا تحلق، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب هذا يقتل نفسك. الآن يقولون إذا فعلت هذا الختان يغلب عليك، لا يرتقي هذا الدم ولا يقل فتحلق وتموت. فنقول لا، ما يجب عليك. لذلك الآن إذا أسلم راح نتوه مسلم على طول، راح ختم. طيب ما تدري هو يمكن معه سكر، يمكن معه مرض يسبب هلكته، ولا تستعجل في الأمر. لازم يفهم شرائع الدين ويفهم هذا الأمر جيدا حيث يفعل، وهو قد فهم ما يجب عليه وما لا يجب ومتى يجب. أما تقول على طول أسلمت شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، راح أختفي. إذا كان في هلكة، لا. هل هذا من النصح؟ ليس من النصح. إذا كان في ضرر عليه، لا، ما يجب. يخشى على نفسه هلكة؟ طيب ما يخشى هلكة، لكن قيل له الأطباء أنه إذا فعلته تعطل عضوك. نقول افعل ويتعطل عضوك؟ لا، هذا ليس مقصود الشارع. الشارع يحفظ النفس ويحفظ أيضا الأعضاء أن تتعطل من عملها، فكذلك نعم. فإذا كان يخشى على نفسه الهلكة، يخشى على نفسه ضرر، فإنه لا يلزمه أو ختان، لا يلزمه ختان. نعم.
ذكرا كان أو خنثى أو أنثى.
ذكرا كان أو خنثى. الخنثى كلها آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، آلة ذكر أو آلة وآلة أنثى، فيختتن فيهما عندهم، يعني يحتمل أن يكون ذكر ويحتمل أن يكون أنثى أو أنثى. هذا المذهب على الوجوه. إذا أمن الضرر أو الهلاك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاختتان واجب في حق الذكور إذا انتقى الضرر، ومكرمة في حق النساء وليس واجب، بل مستحق في حق النساء وليس واجب، وليس واجب. وفي الذكر له أخذ القنفة لتأتي جلدة في أعلى الذكر، لأنها يجتمع فيها البول ولا يكون في كمال وتمام الطهارة، لذلك وجب إزالة. أما الأنثى فهذا المعنى غير موجود، فيكون معنى تهذيب الشهوة، والناس يختلفون فيها. إذا جاء في حديث المعطية انصح خذي ولا تنهكي، أنا أنظر للوجه وأيضا أنظر للوجه وعند الزوج كذا، أو أبهى أحضى عند الزوج وأحضى عند الزوج، أبهى للوجه وأحضى عند الزوج. فيختلفون الناس، ونحن نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب في حق الرجال إذا أمن الضرر، ومستحب ومكرمة في حق النساء، وهو الصحيح. نعم.
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة.
وأول من اختتن من الرجال قالوا أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واختتن عمره فوق 80. نعم.
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما.
يستحب ألا تؤخذ، لأن إذا أخذت كلها ضعف الشحم، هذا يكون فيه ما فيه عليها ضرر،
الأولى أنك إذا كان هذا خبير لتأخذه تكون خبيرة ما يأتي، أو تكون تتعلم الدم يروح يذهب يعني يخرج بغزارة ولا يرتدي ويكون مريضة نحو هذا، لذلك نقول أن يجب أن هذه يتولاها من يحسنها، لا يجوز أن يتولاها من لا يحسنها. بعض الناس قد يتجاوز الحد في عمله فيأتي ما لا يحسن، هذا فيه عدم نصح للمسلمين. المسلم لا يأتي إلا ما يحسن، أما ما لا يحسنه فلا يحسن، فيأتي يحسن الإنسان وهو لا يحسن إذا هلك قد يضمن هو لا يحسن هذا العمل، فكيف يأتي يفعله وهو لا يحسنه؟ إذا هلك بسببه يضمن. نعم.
والخنثى بأخذهما وفعله زمن الصغر أفضل،
يعني فعل اللي هو الختان في زمن الصغر أفضل وغير واجب على هذا الشخص، ذكر إن كان عنده في زمن الصغر لأنه غير مكلف الآن، لكن فعله أفضل من جهة وليه، لأن في ذلك يعني إحساس بالألم ضعيف وسرعة اندماج، فيكون في ذلك إحسان لهذا الصبي بأن يؤخذ في صغره قبل أن يتشكل عنده جميع مراكز الإحساس التي قد يعني سبب له من الضرر ما تسبب أو سبب له من الأذى ما تسبب. نعم.
وكره في سابع يوم، وكره في سابع،
قالوا لأنه تشبه باليوم، لكن ما في دليل على ليس فيه دليل، فالصحيح أنه يفعل في سابع يوم أول يوم أو غيره لأن ليس فيه دليل، ونقل في الحاشية كلام طويل فيما أذكر. نعم. عند كره في سابع يوم. نعم. اقرأ الحاشية، هذه كلام جميل نقل.
أي إلى اليوم السابع للتشبه باليهود ضال في الفروع، ولم يذكر كراهته، ولم يذكر كراهته الأكثر وعنه لا
يعني يشكر. الأكثر على عدم الكراهة، هذا هو الصحيح. نعم كما ذكرت. نعم.
قال الخلال العمل عليه، وقال ابن المنذر وليس فيه نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا
يرجع
إليه ولا سنة تتبع.
نعم.
والأشياء على الإباحة
الإباحة
والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يفتن الصبي لسبعة أيام حجة. وقال أحمد لم أسمع فيه شيئا.
الحمد لله. نعم كلام جميل، انتقاء من الشيخ بن جاسم لما يؤكد هذه المسألة. نعم.
وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، ويكره القدع وهو حلق بعض الرأس.
لاحظ الآن في هذا الباب بدأ يعني بالسواك وأيضا التسمية للخلاف فيها لوجوبها من عدمه، وهذه كلها مقدمات لمظهر هذا المسلم، ثم الختان، ثم الآن في شعر الرأس حلقة، هذه كلها يكون في صورة كاملة تامة. طيب ليش جاء بالتسمية بينا؟ لماذا أتى بالتسمية؟ سام أربع صوتي. سام. طيب. لأنه فيما أتصور والآن يتكلم عن كمال الشخص صورته في أحسن صورة، ألا يناسب أن يأتي بكمال الشخص في وضوءه أكمل صورة في الوضوء أن يبدأ بالتسمية ولا لا؟ سواء على الوجوب أو على قول من يقول أنه ليس بواجب، لكن لا يقول أنه ممنوع مكروه أو محرم، لا يقول أنه مستحب ليس واجب، فلا يحسن أن يذكر ذكر بينها في هذا المواضع فيما أتصور، لأنه الآن يذكر حالات ظهور الإنسان بمظهر الكمال والتمام في خلقته من أخذ ما يستقدر في الفم، وأيضا تأذن. طيب نقلت هنا المؤلف ذكر البسملة في هذا الموضع لأنه الآن سيأتي بمقدمات هذا لما قبل الوضوء من تحقيد الفم من يكون في صورة حسنة كاملة وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يتهيأ أيضا منها أن يسمي فهو مقدمة للوضوء أيضا قد يكون من الأوجه أنه كونه يأتي بالوضوء مسبوق بالبسملة أكمل وأتم من أن يأتي بالوضوء ليس فيه بسملة هذا يقينا لأن من الناس من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباب ولا يرى الوجوب فيكون ناسب ذكرها هنا فما ذكرها هناك في فروض الوضوء أيضا ثالثا أن البسملة خارجة عن فروض الوضوء وشروطها ليست من فروض الوضوء الستة التي وليست من شروط الوضوء فأين يذكرها في مقدماتها هذه لعلها لا توجه لسبب ذكر المؤلف رحمه الله البسملة أو الفقهاء من البسملة في هذا الموضوع نعم
وكذا حلق القفا لغير حجامة
أيضا المسألة الآن في حلق الرأس حلق الرأس في حالات يجب الحلق أو التقصير مثل كما في الحج أو العمرة وأنه يجب بالنسبة للذكر الحلق أو التقصير والمرأة التقصير هذه حالة حالات الأخرى أن يكون مباح إذا أراد الإنسان أن يحلق رأسه إما لأذى أو لعدم قدرة على العناية والاهتمام به فيحلق هذا مباح وحاله يحرم كان يحلق رأسه عند تقي أو صالح كما يفعل بعض الصوفية توبة يأتي أمامه هذا يذكره لو رجعتم إلى كتب بعض كتب التراجم ونحوه يحلقون عندها رؤوسا كما ابن الجوزي رحمه الله، فيأتي عصاة التائبون المعاصين ويحلقون رؤوسا، فيحرم هذا الفعل، يحرم هذا الفعل، إن هذا فيه نوع تعظيم لغير الله. فإذا صار عندنا كم؟ ثلاث حالات الآن: وجوب أيهما فعل، حلق أو التقصير بالنسبة للرجل أو التقصير بالنسبة للمرأة، والإباحة والتحريم، والحالة الرابعة أن يسن إبقاء الشيء وإكرامه وإطالته إلى ابنه أو إلى منكبيه كما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم، ولا يحرم، لكن هذا مقيد بأن يكرمه ويحسن إليه وينظفه ويرجله، ولا يتركه في الشعر أغبر متطاير، لا، بل إذا أحسنه وأكرمه فلا بأس أن يبقيه، وهو سنة كما قال أحمد لو كنا نقدر عليه، وكان يقدر على أن يكرمه، لكن هو مشهور بطلب العلم بطلب الحديث، وسافر من سافر من الحجاز إلى أو من بغداد إلى اليمن ليسمع حديث من عبد الرزاق، مع أنه كان معه في مكة، لكن أبى أن يسمع منه، أراد أن ينشئ ذلك السفر تعبدا لله لينال الأجر بتحصيل ذلك العلم رحمه الله. فهو مشغول بتحصيل الحديث وتتبع الرواية نحوه، فقد لا يجد الوقت لهذا، فكان يحفظ رأسه، فقال وسنة لو كنا نقدر عليه. نعم.
وكذا حلق القذع غير
القذع مكروه، وهل كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟ المفتى به عندنا أنه كراهة تحريم، النهى عن القذع، والنهي يقتضي التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، سم؟ إلى الكراهة، كراهة التنزيه، ولا الأصل النهي تظنه التحريم، لذلك كما في السابق احلقه كله أو اتركه كله. ولما أتي بالصبية أنكر حلق بعض الرأس وأمر بحلق كل الرأس أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فيذهب جملة من العلماء إلى التحريم، أن القذع محرم، وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، سواء يحلق الجوانب كما هو مشتهر ويبقي بقية الشعر الرأس يحلق الجانبين، أو يحلق وسط الرأس ويترك البقية، أو يحلق مؤخرة الرأس قفا ويترك البقية، كل هذه صور، كل هذه صور، فإما أن يحلق كل الرأس أو يتركه كله، أما حلق بعضه وترك بعضه هذا من القذع المنهي عنه، الذي جاء بعض الذي فهم النهي بعض أهل العلم على أنه للتحريم، وبعض أهل العلم يفهمه على أنه للكراهة، كراهة تنزيه لا تحريم، ولكن المفتى به أنه للتحريم، علماؤنا ومشايخنا يفتون أنه للتحريم، لأن النهي جاء هنا وليس ثم صار يصرفه إلى الكراهة، إلى الكراهة.
ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد.
وحلق القفا أيضا لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة لا بأس، أو حلقة مع الرأس، قفا لمؤخرة الرأس وإبقاء مع العنق، هذا يسمى القفا، فحلقه لغير حاجة نعم، لأنه من فعل المجوس، أما إذا كان لحاجة لضرر أو مرض علاج أو حجامة أو حلقة مع الرأس ما في بأس، أما حلقه بوحده مفرده لغير حاجة فإنه مخلوق. نعم.
ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة،
يعني يحتاج إلى كلفة تسريح وإلى الذهاب إلى غير ذلك. نعم.
ويسرحه ويفرقه ويكون
يفرقه، إذا فرقه مشكلة، يعني يقطعه برميه الناس يفرقه، يفرق الرأس. نعم.
ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعل
ولا بأس بالزيادة، يعني لو زاد عن منكبيه شيء ما في بأس، لكن الآن يسأل الشباب بعضهم يطيل شعره، يقول نعم إذا كان قصدك الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعله على وجه ما فات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل ما في بأس، وعلى أجر إذا كنت تقوم بمؤونة، أما إذا كان قصد فالنية لها أثر، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كما هو مشهور في الحديث. فإذا كان نيته إماتة المشهور الفلاني من الغرب أو الشرق من الكفار أو غيرهم أو الفساق أو الرجال، هذا هل هو على وجه التعبد والتقرب لله؟ هذا لا، نقول لا تفعل هذا، أو تشبه بهم، تشبه بهؤلاء الفساق أو الفجار أو الكفار لا، أما إذا كان نيته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل مثل فعل عمله فلا بأس وهو مأجور إذا قام بمقتضى ذلك. نعم.
ولا بأس بزيادة وجعلها
ولا بأس بالزيادة، يعني يكون أكثر من منكبيه،
وجعلها ذؤابة،
وجعله ذؤابة، يجمع ذؤابة خلف ظهره، هذا يقال لها ذؤابة، وإذا لفته صارت عقيصة، كان لأبي عبيدة عقيصتان، عثمان عقيصة. نعم.
ويعفي لحيته ويحرق،
ويعفي لحيته يطلقها، يطلقها لا يأخذ منها شيء، ويحرم حلقها بالكلية، حلقها بالكلية هذا يحرم بالإجماع، بالإجماع كما حكى ابن حزم في مراتب الإجماع وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، يحرم حلقها بالكلية. والإعفاء هذا يسن إعفاؤها عنده، ويباح أخذ ما زاد عن قبضه كما هو يقبض بيديه، فما زاد يباح له أخذه كما هو المذهب لفعل ابن عمر وما جاء عن هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ، وما جاء أنه كان يأخذ من عارضيه هذا ضعيف لا يثبت، بل كان يرسل لحيته ويطلقها صلوات الله وسلامه، حتى على ذلك أرق اللحى، أطلق اللحى، أرسل اللحى، وحف الشوارب، خالف المجوس إلى غير ذلك مما يدل على إطلاق اللحية. وكانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاضطراب لحيته لأنها كتة تملأ نحو صلوات الله وسلامه عليه، فهذه سنة وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذه سنة وهذا هديه، إطلاق اللحية وإضحائها وعدم الأخذ منها. إيش الشيء الذي فيه تشويه وهو يسير قد يكون له وجه، أما الأصل هو إلقاء اللحية وإطلاقها، واللحية هو ما نبت على عارضين من العظم الناتئ هنا والذقين، هذا يقال لحية على هذا العظم، هذا يقال له لحية المجموع، هذا هو اللحية، هذه اللحية. أما ما كان بالحلق هذا ليس من اللحية، له أخذه كما نص على ذلك الفقهاء رحمه الله نعم. فالمقصود أن اللحية تطلق وترحى وترسل، وإن كان بعض الفقهاء يرى جواز الأخذ منها إذا زاد على قبضة كما فعل ابن عمر وابن هريرة كما هو أنه يباح كما هو المذهب عند الحنابلة، لكن الصحيح هو إرخاؤها وإطلاقها. نعم.
ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين.
نعم، الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حزم قبله ذكر الإجماع على تحريم حلق اللحية بالكلية، أما الأخذ هو الذي فيه نزاع، بعضهم يرى مزاد وبعضهم يرى أكثر من ذلك أو أقل. نعم.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلق،
يعني ما زاد على القبضة قبض، ما زاد عليه يأخذ، هذا عند الحنابلة لا يكره، يباح. نعم.
وما تحت حلقه،
وما تحت حلقه هذه المنطقة هذه ليست من اللحية.
ويحف شاربه وهو أولى،
لا الإقصار، يقصي الشعر يحفه بحيث يبرز الشفة العليا يبرزها، في ذلك فيه من النظافة حينما يشرب أو يأكل، وفيه أيضا من الجمال لأنه يكون أجمل وأوجه للوجه من أن يكون الشارب غطي شفته العليا، لأن هذا فيه شابه الوحوش، شابه الوحوش. نعم.
وهو أولى من قصه،
نعم حفه أولى من قصه، القص ما في بأس يقصه، وإن حفه أخذه بأن يقصيه ما في بأس. هل يؤخذ بالكلية؟ كان مالك يرى أن هذا من المثلة ولا يجيزه، ومن العلماء من يرى جواز أخذه بالكلية، لكن الأفضل أن يبقى فليحف يقصى ويبقى الشعر. نعم.
ويقلب أظفاره خالفه،
نعم نقفنا إن شاء الله. جيش يا سعادة تمدينا ناخذ شيء منها أو نغطيكم الصلاة. نجمعها، نخلي نعرض على الأخوة، ما رأيكم نخلي الأسئلة كلها تجمع عند الشيخ جلال، وفي نخلي لها يوم كامل نعرض الأسئلة كلها، يكون هذا أفضل وأحسن، وإن عرضت على أخونا الشيخ معالي الشيخ سعد فيه خير وبركة وسلامة، لكن إن رأيتم جعلنا لها يوم كامل إن شاء الله نعرض الأسئلة، تبقى عندك احفظها إن شاء الله لكي لا نطيل عليك. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد نكمل إن شاء الله القراءة في ما تبقى من السواك وسنن الوضوء، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسنون كل وقت، خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن السواك، وأن السواك مسنون كل وقت، أي استعمال فعله التسوك، أي التسوك الفعل أنه مسنون كل وقت، وهذا العموم ليس على إطلاق، بل هو عموم مخصوص، إذ أن هناك أوقات ليس السواك فيها بمسنون، كان يكون في الصلاة فهو في شغل فلا يشرع له أن يتسوك في الصلاة، كأن يكون والإمام يوم الجمعة وخطيب يخطب فهو مشغول بسماع الخطبة فليس له أو لا يشرع له أن يتسوك في ذلك الوقت، ونحو ذلك.
هذا العموم هو عموم مخصوص يخص منه بعض الصور، منها ما ذكرنا، منها ما ذكرنا كان يكون في الصلاة أو وهو يسمع الخطبة خطبة الجمعة، كذلك في الدرس وهو في الدرس يستمع للدرس، ينشغل بالسواك عن الدرس ليس مناسبا، ليس مناسبا، فهو يستمع للدرس ويتسوف بعد ذلك. نعم.
في حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب،
وهذا الحديث فيه ذكر مزيتين. المزية الأولى مطهرة للفم، هذه مصلحة دنيوية يحصل بها طهارة هذا الفم ونظافته واستقامة حاله، ويقوي اللثة ويزيل الأوساخ وينطلق به اللسان، وقيل عدة فوائد من السواك. وأيضا الفائدة الأخرى مرضاة للرب، مرضاة للرب، ومرضاة الرب يحصل بها جزاء دنيوي وجزاء أخروي. فالجزاء الدنيوي حينما تكون في مرضاة الله فما يحصل لك به من سعادة، ومن تحقق هذه السعادة بمرضاة الله. ثم الجزاء الأخروي فضل الله واسع، لذلك حري بالمرء المسلم أن يحرص على السواك ليحصل ذلك الفضل وتلك المزية الدنيوية والأخروية. فلو جاءت مفاضلة بين السواك وكما يدعو البعض إلى الاستغناء عنه بالفرشاة والمعجون، نقول السواك أفضل من جهة أنه يحقق به مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وإن كنا لا ننكر فائدة الفرشاة مع المعجون، لا تضاد ولا تعارض، يستعمل هذا وذلك، يستعمل السواك ويستعمل ذلك المعجون أو الفرشاة في حين آخر.
رواه الشافعي وأحمد وغيرهما بغير صائم بعد الزوال فيكره،
بغير صائم بعد الزوال، إذن عنده الآن السواك عنده مسنون في كل وقت، لكن عنده حالة كما هي المذهب قول الشافعي وبعض الشافعية خلافا للجمهور، إذ يفرقون بالنسبة للصائم سواء كان الصوم فرض أو نفل بين ما كان قبل الزوال وما كان بعد الزوال، فيقولون هو مسنون قبل الزوال أو مشروع قبل الزوال، لكن بعد الزوال غير مشروع. وهذا استنادا لما جاء في حديث علي من إذا كنت صائما فاستاك بالغداة ولا تستاك بالعشي، والعشي ما كان بعد الزوال يقال له العشي. وهذا الحديث لا يقوى في أن يكون حجة لأنه ضعيف، ولا يعارض به عموم الأحاديث الصحيحة كحديث عائشة مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا عام لا يعارضه حديث ضعيف وأيضا عموم حديث أبي هريرة، فحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في لفظ عند كل وضوء أو مع كل وضوء، عند كل، وكل يفيد جميع الأوقات سواء كان صائما أو غير صائم. ثم ما يختلفون إليه أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وأن في استعمال السواك بعد الزوال إزالة لتلك الرائحة الطيبة عند الله، هذا سيقوى أن يكون معارضا أيضا لعموم الأحاديث، بل والمعنى الآخر وهو أنه مرضاة للرب، فأي تقابل بين كونه يبقى ريح المسك عند الله يوم القيامة وبين أن يكون في مرضاة الرب، ما في شك أنه يكون في مرضاة الرب أولى. ثم أيضا أطيب عند الله من ريح المسك عند الله، فعند الله هو أطيب من ريح المسك، يعني سواء وجد أو لم يوجد، لأن من الصائمين من لا يكون له خلوف، إما لتأخر هضم الطعام أو لمعاني. وأيضا قد يوجد هذا الخلوف قبل الزوال، فيلزم منه أن تنهوا عنه قبل الزوال، وأنتم لا تقولون بذلك. وأيضا عند الله يوم القيامة، وهذا لا يعارض أن يستاك بعد الزوال فيكون في مرضاة الله، ويبقى هذا الريح عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. فإذا لا تعارض بين عموم الأمر بالسواك قبل الزوال وبعد الزوال لمن كان صائما، وبين المعاني التي ذكروها أو الحديث الضعيف الذي استندوا إليه حديث علي وهو الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للمذهب عند الحنابلة، وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من الأصحاب كما هو في الأقناع وغيره. نعم.
فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه متأكد. خبر ثان للتسوق عند صلاة فرضا كانت أو نفلا،
يعني الآن الحالات التي يتأكد فيها السواك عند الصلاة سواء كانت تلك الصلاة فرضا أو نفلا، لما جاء بحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو مسنون غير واجب في حق عموم الأمة، وقيل أنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لسنا بحاجة لهذا البحث، كونه واجب في حق النبي أو غير واجب هذا، هل نحن معنيون بهذا البحث؟ لذلك هذا مما لا نعنى به، كون حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو غير واجب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن معنيون في حقنا، ما هو في حقنا؟ هل هو واجب أو غير واجب؟ النص الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دل على أن فيه مشقة لو أمر، دل على أنه ليس بواجب، بل سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أيضا جاءت أحاديث وإن كانت ليست في درجة حديث أبو هريرة الصحيح، لكن يقوى بعضها، صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك أو كما جاء. نعم.
وعند انتباه من نوم
ذكر الحديث هذا عندي في الحاشية، نفلا نفلا مسلم
حديث الأولى أن شق على مسلم
سم سم
لا لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة يعني بلا سواك.
من أخرجه؟ بعضهم يحسن هذا الحديث. نعم.
وعند انتباه من نوم ليل أو نهار وعند تغير
وعند انتباه من نوم ليل أو نهار كذلك إذا كان استيقظ من نوم الليل لأن كما جاء في حديث حذيفة أن كان يشوش فاه بالسواك أي يدلك فاه بالسواك إذا استيقظ من النوم. وأيضا جاء أظن في حديث عائشة أنه بالعموم يستيقظ إذا استيقظ من نوم ليل أو من نوم نهار لأن في حال النوم تتغير رائحة الخمر وقد يكون فيه ما هو مؤذي فحينما يقوم ويشتاق يطهر الفم وينزهه ويزيل ما قد يعلق به من القاذورات حال النوم ويطيب رائحته. هذا مما نعلم ومما لا نعلمه قد يكون فيه شيء كثير لأن الفتن قد تظهر وقد لا تظهر قد يكون فيه وفي المستقبل يستكشف أشياء مما فيه فوائد الاستياك بعد أن يستيقظ من النوم والله أعلم.
وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء
وعند تغير رائحة الفم بمأكول كان يأكل شيئا فيه نتانة أو رائحة كريهة أو شيء يحدث لونا في الفم تغير في الفم من لونه ونحو ذلك فهنا يتأكد استياك تطيب الفم وهذا كله توجيه من الشارع لأن يبقى هذا المرء المسلم في أكمل أحواله وعلى أحسن صورة ويكون على أحسن صورة وأكملها وأتمها. هذا يدل على عظم هذه الشريعة وكمالها وتمامها وشمولها مما يفخر به أهل الإسلام ويحمدون الله عليه أنها نعمة ظاهرة لهذه الأمة بهذا التشريع الكامل التام الذي نحمد الله عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت النعمة كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله لنا هذا الإسلام دينا فلا نبغي غيره ولا نبحث عن تشريع غيره ولا نتلقف تشريع الآخرين ولا أهواء الرجال ولا رغباتهم ولا نزواتهم نستعيذ بها عن شريعة الله لأن في ذلك الشقاء وفي ذلك التعاسة في الدنيا والآخرة. فشريعة الله كاملة تامة تأتي على كل أحوال هذا المسلم وهذا المرء لتجعل في أكمل صورة وأتمها وأحسن حال صحة في الأبدان وصحة في الأرواح فتعتني بصحة بدنك وتدعوك لأن تهتم بنفسك فلا تلقي بنفسك إلى التهلكة ولا تقتل نفسك بل تحفظ نفسك من كل ما فيه مضرة كما أنها أيضا سبب لسعادة هذا القلب وأنسه وطمأنينته وراحته. هذه السعادة التي يفتقدها كثير من بني البشر وإن تحققت أو ظنوا أنها تتحقق لهم بتحقق نزوات ورغبات وشهوات إلا أنها سعادة آنية تنتهي بانتهاء أو بالشبع من تلك النزوات. أما سعادة الإيمان فهي سعادة يشعر بها الإنسان على مر الأوقات في كل زمان وكل مكان
فلا يشقى، بل هو سعيد وهو في حال الابتلاء وهو في حال المرض وهو في حال ما يصيبه من المصائب والبلايا، فهو سعيد في هذا الإيمان، سعيد بما حصل له من الطمأنينة. فإن كل أمر المسلم خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، فهو كما هو في حالة الضراء يصبر ويحتسب ذلك عند الله، فيكون له الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. كذلك إذا أصابته سراء يشكر الله ويحمد الله على ما حقق له من هذه النعم، فتحصل له بذلك السعادة، فتجده دائما مطمئن النفس. إن حصل له مقصوده حمد الله وشكر، وإن لم يحصل له المقصود حمد الله وشكر، لأنه ما يدري هل حصول هذا الشيء نعمة له خير له أو قد يكون بلاء ومصيبة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتفرحوا بما آتاكم، قد تأسى على شيء فاتك، لكن هذا الذي فاتك لو حصل لك كان فيه من البلايا والمصائب ما قد لا تتحمله ولا يكون به هناؤك وسعادتك. والذي حصلته قد لا يكون سعادة لك، قد يكون سبب فتنة لك في دينك وفي دنياك، فيكون الإنسان متوازن في حال الضراء وفي حال السراء، في حال الضراء وفي حال السراء، لا يجزع إذا أصابته ضراء، بل يصبر ويحتسب فينال الأجر، ولا يختان ويبخل ويزهو في حال النعمة، بل يكون متواضع شاكر حامد لربه سبحانه وتعالى. هذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما دخل فاتحا لمكة، ما دخل زاهيا مفتخرا معتليا، بل دخل متواضعا خاضعا لله حامدا لله شاكرا لله على نعمه. هكذا يكون حال المسلم، فهو بعبادة دائمة لله في سرائه وفي ضرائه.
وعند وضوء وقراءة،
أيضا عند الوضوء لحديث أبي هريرة. نعم، وعند القراءة، لأن الحلق مجرى القراءة، وجاء في ذلك الحديث طيبوا مجرى القرآن بالسواك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فبذلك تطيب للقارئ، تطيب لفمه حينما يقرأ القرآن، فيكون في أكمل حالة، يطيب ذلك المجرى، ذلك المكان الذي يلفظ به، يقرأ به كلام الله، يقرأ به كلام الله، فيكون في أكمل حال وأطيب نفس، وأيضا إزالة للعوائق وانطلاق للسان. من فوائد السواك حينما يعتاد الإنسان السواك يحك اللسان ويزيل العوائق، يحس أن لسانه أقل ثقلا مما لو لم يكن يستعمل.
زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت،
يعني بعضهم اكتفى بالثلاث هذه التي سبق ذكرها عند الصلاة وعند الوضوء وعند القراءة وعند استيقاظ من النوم، وبعضهم زاد على هذه ما ذكره عن الزركشي المشهور الفقيه شارح مختصر الفرقي، وقد طبع هذا الشرح محمد بن عبد الله، وأيضا المصنف في الإقناع زاد على ما ذكر في الزاد المستقنع ما سيأتي إن شاء الله. نعم،
وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان،
عند خلو المعدة من الطعام يظهر هذا أنه يتغير رائحة الطعام، فبالتالي يطيبه بالسواك. نعم، واصفرار الأسنان كذلك. نعم،
ويستاب عرضا استحبابا.
هذه الآن انتهى من الحالات. نحن دائما نتعامل مع ما هو مكتوب أنك تصنف في ذهنك كمقاطع ليسهل عليك فهم المسائل. أولا بدأ بالسواك من ناحية مشروع ما هو السواك وما يحصل به التسوق، ثم الحالات التي يشرع بها السواك والتي لا يشرع بها السواك، ثم الآن انتقل إلى كيفية التسوق. كيفية التسوق، فهو الآن يتكلم كيف يستاك. من أراد أن يستاك كيف يستاك؟ هل يستاك طولا بالنسبة للأسنان أم عرضا؟ هل يستاك بالنسبة للأسنان عرضا وبالنسبة للفم للفم آسف للفم طولا عرضا الأسنان عرض الأسنان هذا فلا يجرح، يكون في ذلك جرح للثة أو إدماء لها في حال التسوق. ويستندون في ذلك لا حديث، إذا استكتم فاستاكوا عرضا أو كما جاء. وكان الحديث فيه مقال، فإذا كان في نفع استياك عظم بالنسبة للأسنان وهو أفضل فعل، وإن لم يكن في ذلك من جهة الطب أفضل يعمل ما هو الأفضل، لا سيما أن الحديث لا يثبت فيه ضعف، وإن كان بعضهم قد يقول لكن هو فيه ضعف. نعم.
ويستاك عظم استحبابا بالنسبة إلى الأسنان يده اليسرى على أسنان
استاك عظم بالنسبة للأسنان هكذا، إن هذا طول الفم هذا عرض الفم، عرض الفم هذا وهذا طول الأسنان هذا عرضها وهذا طول، فيستاك عرضا بالنسبة للأسنان بيده اليسرى. بيده اليسرى لأن اليسرى رصدت لإزالة القاذورات والتنظف، بخلاف اليمنى فإنها لما فيه كرامة وفضل. ومن أهل العلم من فصل قال لا، إذا كان قصد الإتيان بالسنة فيستحب أن يكون باليمنى، لأن جاء في حديث عائشة كان يحب التيمم في تطهره وتنعله وترجله وسواكه في لقمه وفي شأنه كله. فقال إذن نحمل هذا على إذا كان من باب الاستنان، وإذا كان قصده إزالة مستقدر أو تنظيف فيكون بالتسوق باليسرى، لأن هذا يناسب تلك اليد، أن موضع الاستعمال إزالة ما هو مستقدر بخلاف اليمنى. هذا بعض المالكية، بعض المالكية، والأمر فيه يسير، الاستاك باليمنى أو باليسرى. نعم.
يده اليسرى على أسنان،
لأننا نأتي في المضمضة، بماذا يتمضمض؟ يده اليمنى، وهو إدخال ماء في الفم لإزالة مضمضته، وقد يكون في إزالة أيضا أومس. ولا نقول أنها نفصل أنها يتمضمض باليسرى. نعم.
على أسنانه ولثته ولسانه.
على أسنانه ولثته، اللحم الذي فيه الأسنان ولسانه، لأنه قد يكون على اللثة من الأوساخ أو مما يعلق بها، وقد يكون على اللسان كذلك. والآن نلحظ الأطباء ينصحون بماذا؟ بأن أيضا يلزق اللسان بالفرشة لإزالة ما على سطح اللسان ما قد يعلق به من أحماض أو من بعض المأكولات أو من بعض المشروبات والمواد التي قد تعلق باللسان. هذا قد سبقنا الشر، قد سبقهم بهذا، بأن يستعمل هذا السواك في أسنانه وفي لثته وفي أيضا لسانه، في لسانه. نعم.
ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به كوان فأكثر،
ويغسل
ويغسل
ويغسل السواك،
يعني إذا استاك أيضا يستحب له أن يغسل السواك، لأن قد يعلق بالسواك مما قد أزاله من فمه فيغسله. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تغسل السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تطيبه ترطبه تستاك به لينا ثم تغسله وتدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستاك. فهذا فيه أمرين: أولا غسل السواك، ثانيا استعمال اثنين للسواك أو أكثر. وكما في قصة أيضا حينما دخل عبد الرحمن بكر بيت على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيه وكان معه سباك، فقال فذكرت عائشة له أترغب في السواك أو نحو ذلك، فأشار له فأخذت فغسلته ثم استاك به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما في قصة كبر، كبر حينما قدم السواك فأصبح أمر أن يدفعه للأكبر إلى غير ذلك. نعم.
ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر.
نعم.
قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحشث ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة.
هذا مما ذكره وهو هذا الدعاء. عندنا قضيتين: القضية الأصل في الدعاء مطلقا على أو على وجه العموم أنه مستحب، لكن هل في هذا الموضع في هذا القيد هو مستحب؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص. العمومات النصوص: الدعاء مستحب أن يدعو الإنسان ربه، لكن في حالات تقييد هذا الوقت أو الزمان أو المكان بدعاء خاص هذا يحتاج إلى دليل خاص. فنقول كون الدعاء مستحب على وجه العموم لا يعني أنه مشروع ومستحب في ذلك المكان أو بذلك اللفظ في ذلك الوقت على وجه الخصوص، بل لا بد من دليل خاص يدل عليه، لا سيما وقد وجد المقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك،
كما جاء في حديث عائشة وسواكه. المقصود جانب يبدأ بالتشوك، أي الفعل يبدأ بجانب فمه الأيمن ثم ينتقل إلى الأيسر، كما في الغسل يبدأ بغسل إيش؟ جانب رأسه الأيمن ثم يغسل جانب رأسه الأيسر وهلم جرى. نعم.
وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقدر ويدهن استحبابا غبا.
يدهن في رأسه شعر رأسه ولحيته وبدنه استحبابا غبا، يعني يوم يدهن ويوم يتبع لما جاء في الحديث، ويفعل هذا على وجه الاستحباب في شعر الرأس واللحية والبدن. ومن أهل العلم من قال لا، إن وجدت، بل حتى هنا مذهب إن وجدت الحاجة يدهن يوميا، كما في حديث أبي قتادة حيث كانت له جمة شعر كثيف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهن فيه وأن يكرمه، فكان يدهن في اليوم مرة أو مرتين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام شعره. فهذا يرجع إلى الحاجة، في من الناس من شعره لا يحتاج إلى الدهان يوميا، فيكون في هذا المعنى أن لا يزداد من الترفع، فيكون فيه من الليونة ما قد يكسب بدنه من الضعف. ومن الناس أن يكون شعره أشحت إن لم يدهن تطاير وتشعر، هذا يحتاج إلى الدهان يوميا فلا بأس، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس، كما فيجمع بين الحديثين.
لأن هذا في حال ما إذا كان لا يحتاج فيدهن بالذات يوما يدهن ويوم يترك حيث لا حاجة، فلا يعود بدنا على ذلك، فقد يسبب له ما يسبب من ضعف ولين وتنعم زائد، قد تأتي من الأحوال ما يشقى بسبب عدم إدراك هذا المعتاد. ومن الناس من يكون له حاجة لذلك، فنحمل عليه ما جاء في قصة أبي قتادة حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهن في شعره وأن يكرمه، فكان يدهن رأسه مرة في اليوم أو مرتين. نعم، فيكون راجع إلى حاجته. هذا يختلف باختلاف البلدان والأحوال، فالناس يختلفون وأحوالهم تختلف في المأكل والملبس، فالناس بلدانهم تختلف. من البلدان من يحتاجون لمثل لباسنا، الشمس حارة ومن الغبار ما قد يعني يتطاير بين حين وأخرى، تحتاج المثل الشمس تضع على رأسك هذه الغترة الطاقية والكوفية لمنع وصول أكبر قدر ممكن من الأشعة إلى أم الرأس، وبعض البلدان لا يحتاجون إلى هذه الغترة ولا الكوفية، جو معتدل عندهم. فيختلف الناس في اللباس باختلاف أحوالهم وبلدانهم، كذلك المأكل يختلفون باختلاف بلدانهم وأحوالهم، في بلدان حارة في بلدان رطبة باردة في بلدان مختلفة، فكل بلد هيأ الله لها من المنتج الغذائي ما يناسب مناخ جوها ويتلائم معه. نعم.
يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين وسرا ثلاثا بالإسمد المطير،
يعني يأتي في يدهن في عينه كل عين ثلاث مرات، وترا أي ثلاث يقطعها على وتر بالإسمد المطير، لأن الإسمد قال أنه يجلو البصر ويقويه، فيه منفعة ونفع فائدة، وهو بعضهم يقول المعروف عند العطارين أنه يميل للحمرة، ولكن يذكره أظن صاحب الحاشية فيما أذكر عن بعضهم أنه أسود له وبيص لمعاه. فيدهن في عينيه كل عين ثلاثا، لأن يحصل به تطيب العين وجلاء البصر ونحو ذلك. نعم.
كل ليلة قبل أن ينام بفعله عليه السلام،
وأظن الناس قليل من يفعل هذا، قليل لأنهم معتادون، بعض الناس يفعله بعض الناس قليل من يفعله لأنهم معتادون، وأيضا معرفتهم به، وأيضا دخل بعضها الغش، يذكر أن بعض أنواعه يكون فيها رصاص مما يكون فيه ضرر على العين، فجعل الناس يتقاعصون ويتكاسلون عن عمل هذا الأمر. نعم.
رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب،
يسن له النظر في مرآة، ينظر في مرآة. نحن أمة لسنا أهل جفاء، لسنا أهل بعد عن المظهر والمنظر الجميل، لسنا وحوش، لا، أمة تبحث عن الجمال وتعمل الجميل، الله جميل يحب الجمال، فينظر في المرآة لعل يكون في وجهه ما يستقدر أو يكره ويزيل ما قد يكون علقة بوجهه ويتفقد نفسه ويذكر الدعاء اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي وحرم جاء في زيادة وإن كان بعض المضاعفات وحرم وجهي على النار، لأن يعني كما حسنت هذه الصورة يطلب الإنسان أيضا حسن المحضر وهو الخلق، لأنك تعيش بين الناس بماذا؟ بصورة وبمعنى، هذا فيه إلفاتة وإشارة تربية نفسية وتعليم للناس كيف يتعايشون. أنت تعيش بالناس مع الناس بوجه حسن وخلقك سيء، يقبلونك الناس يكرهونك الناس ولا يقبلون منك ولا يقبلون منك، لكن إذا كان وجها حسنا مع خلق حسن يكون في ذلك أدعى لقبولك ولتأذيرك للناس، لا سيما أن نحن أمة دعوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه حسن وكان خلقه حسن، كان خلقه القرآن، فاجتمعت فيه الصورة الحسية والصورة الحسنة المعنوية كذلك. فيسأل الله كما أحسن خلقته أو خلقه أن يحسن خلقه ليعيش بين الناس بصورة حسنة حسية ومعنوية ومعنوية. لذلك حسن الخلق أو حسن الخلق ليس مسألة الجمال، الجمال نسبي ويتفاوت بين الناس، لكن حسن الخلق هذه التركيبة في الوجه. هل أن شيئا من وجه قد تغير؟ أنتم تلحظون المصائب والبلايا من اختلاف الأعين، من كذا، من الأنف، من الفم، لكن أنت خلقت بعينين كاملتين وأنف وفم، والحمد لله متكاملة أعضاءك ومتناسقة، هذا حسن الخلق. لكن الجمال هذا يتفاوتون الناس فيه. لذلك لاحظ التعبير الذي جاء في النص، اللهم كما حسنت خلقي كما أحسنت خلقي حسن خلقي. فخلق الإنسان حسن، خلق الله الإنسان في أحسن صورة وأتمع وأكمل. أما الجمال فهذا يتفاوت الناس فيه، وقد يكون أحد أجمل من أحد، لكن المهم أن الصورة تكون حسنة، وأيضا المهم أن تكون أيضا الأخلاق حسنة، بهما يعيش الإنسان، بهما يعيش الإنسان، يكون صورة حسنة يقبل عليه الناس، وأيضا خلقه حسن، لأن إذا كان خلقه سيء لم يقبله الناس ولم يرضاه الناس وإن كان خلقه حسن. نعم.
وتطيب وتجب التسمية
ويتطيب، ليس يكون قذرا رائحة ممتنة، هذا يدل على عظم هذه الشريعة. والله لو أدرك كثير من الأمم ما عندنا في هذه الشريعة وشرح ووضح لهم بصورة واضحة لأقبلوا على هذا الدين، كما أقبل كثير من الناس في الماضي. لكن سوء فعالنا، سوء فعالنا يصد الناس عن هذا الدين. هل نحن نلتزم بهذا الدين ونستقيم عليه الاستقامة الصحيحة، ولا عندنا من النقص الشيء الكثير؟ هذا ظاهر. بعض المسلمين لا يلتزم بأحكام الإسلام حتى في المعاملة. إذا أنت مأمور بالمعاملة بالصدق وبالإحسان وبإعطاء كل ذي حق حقه وبالعدل، بعض المسلمين إذا كانوا من ليس من بني ملته بل من بني من غير بني بلده يغشه ويخدعه ويزود عليه أو يفعل من الأفعال إذا كان من غير بلده، فكيف به إذا كان من غير بني ملته؟ هذا كله من البعد عن هذا الدين ومن الضعف الذي أنتج تسلط الأعداء. لكن لما نكون أهل عدل مع الناس ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، تعدل مع الناس سواء كان مسلما أو غير مسلم، تحسن إلى الناس سواء كان مسلم أو غير مسلم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فتحسن إلى الناس تعاملهم بالذي تحب من الإحسان والبر والقسط والعدل. حتى الكفار الذين لم يحاربون غير المحاربين أمرنا بيش، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم تقسطوا إليهم. شوف كمال هالشريعة وتمامها. ثم يقال بعد ذلك الإسلام لا يدعو إلى التعايش ولا يدعو. هو أصل هذا هو الذي يرتقي بالأمم ويرفعهم بالمثل ويكملهم بالأخلاق. لكن من المسلمين من لا يلتزم ولا يستقيم على مثل هذا الدين وقيمه وأخلاقه، فينتج أن يسد الناس عن هذا الدين. بعضهم معسر منفر، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون ميسرين مبشرين أن لا نكون منفرين، يسروا ولا تعسروا. فهذا من المهم أن نتدارك أبناء الإسلام، نتدارك هذا في أخلاقنا، نتدارك هذا في حياتنا، أن نكون سبب لدخول الناس في دين الله وإقبال الناس على دين الله بحسن الخلق، بالتعامل الطيب، بالصدق، بالعدل، بالإنصاف، بالإحسان. هذا هو الأصل، وهذا الذي كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تصور إنسان ظلم واعتدي عليه وظلم أصحابه وأخذت أمواله وعذب من عذب في مكة، ثم إذا أراد الهجرة ماذا يفعل؟ يأخذ الأمانات اللي عنده من حاشبها يأكلها؟ لا، يبقي علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها. طيب الأمانات هذه لمن؟ فأعطاها لأهل مكة الكفار الذين عذبوا وفعلوا وفعلوا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم، لم يعتدي، لم يتجاوز الشر في التعامل مع الناس، برهم وفاجرهم. لما جاء الرجل وقيل قاتله الله كفر ما يؤتى به بالخمر، لاحظ طيب هو الآن جاي سكره جايبينه بيضربونه، بعد ما صح لأن لا يضربه هو سكره يقام الحد بعد ما يسكر. فالصحابي من الغير على دين الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا؟ هذه عاطفة دينية، لكن نحن نتعامل بعواطف ولا نتعامل بحقائق شرعية؟ حقائق شرعية مستندة لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعين الشيطان على أخيك، ألم تعلم أنه امرؤ يحب الله ورسوله؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظ ذكر أول أمر نهى الرجل أن يقول هذا الكلام، لأن هذا في إعانة للشيطان على أخيك، وهذا عدوان ولا مو عدوان؟ عدوان على أخيك. طيب هو الآن يسكر؟ لا، لكن غير منهي عن أن تعتدي عليه لهذا الذنب. الذنب ده له حد، هذا الذنب له حد، إذا توفرت الشروط أقيم، لكن لا يعني أنك يعني تستجري في العدوان عليه حتى باللغة. فنهاه لا تعين الشيطان على أخيك، لاحظ عون للشيطان، الشيطان أعوان الشيطان من حزب الله ولا من غير حزب الله؟ ها؟ من غير حزب الله. لاحظ يعني قوة اللفظ في الصرف عن أن يستجري أحد في هذا الأمر. ألم تعلم أنه مرؤون؟ ثم بيّن ميزة هذا الرجل والمعاني الخير ونواقع الخير التي عنده، ووجد منه تصرف مشين، لكن عنده أيضا من المعاني الخيرة ما يجعلك تحرص عليه وتعين على الخير وتقوي الخير في نفسه، لا أن تحجره في زاوية المعصية والخطيئة فيستفعل فيها ويبتعد عن الخير، بل تقوي جانب الخير فيه. ألم تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ أي يحب الله ورسوله هذا في خير ولا لا؟ في خير. لذلك حري هنا أن نستعيد كثير من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن منهجه طريقته في التعامل مع المسلمين برهم وفاجر ومع الكفار مسالمهم ومحاربهم، لنستلهم من تلك السيرة المنهج الحق ونسير وفق ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى، لأن هو سيرته أتم سيرة وأكمل سيرة صلوات الله وسلامه، وبنعز الإسلام والمسلمين ورفعته. وهذا مهم حقيقة في حياة المسلمين، أمر مهم في حياة المسلمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. اعذرون نخرج نحن بعض الأحيان لبعض المواقف السمج.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الآن انتهى من الشرك وانتهى من حالات وكيف يتسوك ومواضع السواك ومشروعية السواك وكل ما يلحق به، وهذا البداء. ثم الآن انتقل إلى أول أمر، حينما يريد الوضوء ماذا يعني فعل؟ يبدأ هو حينما يريد. النية إذا وجدت ولا موجدت، وستأتي بالشروط. أول أمر من الأفعال هو لفظ، أن يقول بسم الله بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم لا، لكن الواجب بسم الله. وهذه المسألة فيها خلاف حقيقة بين منهم من يرى وجوب التسمية في الوضوء، ويستندون في ذلك إلى الحديث الذي سيأتي ذكره: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف في صحته أو في ثبوته من عدم، ولذلك انبنى عليه الخلاف في الوجوب من عدم. فمن ثبت عنده هذا الحديث عمل به وقال أن التسمية واجبة مع الذكر أو الذكر بضم الذات، وبعضهم يقول الأمر صيان، إن بعضهم يقول الذكر المعنى قلب والذكر اللفظي، وبعضهم يقول يستوي الأمر، هنا يقال الذكر وهناك يقال الذكر كذلك. فمن العلماء من قال بالوجوب مع الذكر في الوضوء والغسل لهذا الحديث عند من يقويه أو يرى ثبوته. ومن أهل العلم من يرى أن التسمية ليست واجبة، بل يصح الوضوء وإن لم يسمي، لأن الحديث عنده هذا لا يثبت، فيه عنده ضعف، وعليه يكون أحوط للإنسان والأبرأ لذمته أن يعمل بما هو أحوط، لا سيما أن الوجوب عند من يصحح الحديث مع الذكر، يعني إذا نسي لا يضر، إذا كان ناسي بدأ في الوضوء نسى بسم الله أن يكون في أول بسم الله لا يضر هذا، ويصح وضوء سواء كان وضوء أو غسل. نعم.
أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر،
يعني ما يقوم غيرها غير بسم الله، بسم العظيم، بسم الكريم، بسم الرحمن، بسم الرحيم، بسم الله، هذا اللفظ. كما أن في تكبيرة الإحرام الله أكبر لا يقوم غيرها مقامها، خلافا لمن قال يجوز الله الأكبر، أو من يقول أي لفظ يدل على التعظيم، حنفية الله العظيم، الله الكبير، أي ذلك من الألفاظ التي فيها التعظيم. لكن الصحيح هذا اللفظ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. نعم.
لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم.
وتسقط مع السهو، إذا سهى عنها سقطت ما يذكر ويتم وضوءه. هل يستأنف؟ منهم من قال يستأنف الوضوء، ولكن الصحيح أنه لا يستأنف الوضوء، بل يمضي في وضوءه يمضي في وضوءه، لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن السهو والنسيان، عن النسيان عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ،
أعيد المسألة،
وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم.
وكذا غسل وتيمم، يعني يجب الغسل والتيمم كذلك التسمية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، سواء كان غسلا أو تيمما أو وضوءا، لأن كلها يجمعها أنها يجب طهارة، طهارة، حيث لا يقبل الله وضوء أحد حتى يذكر اسم الله عليه، فكذلك هنا هذا طهارة وزيادة في الغسل والتيمم بدل عن الوضوء، فيأخذ حكم المبدل. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ.
أنت الآن من التسمية في بداءة الوضوء وفي بداية الوضوء، تقل إلى الختان. الختان من العلماء من يرى أنه واجب على الذكر والأنثى، وهو واجب عند البلوغ لأنه قبل البلوغ غير مخاطب، مناط التكليف العقل، وغير البالغ غير مخاطب، إنما المخاطب وليه، فيستحب للولي أن يختنه في الصغر هذا المولود. أما الوجوب المتوجه لنفس المرء إنما يكون بعد البلوغ، لأنه يكون مكلف، قبل البلوغ ليس بمكلف، فلا يشمل لا يشمله خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. أما الضمان يضمن، لكن من يقوم بذلك؟ وليه، لأنه مأمور بحفظه وصيانته من أن يتعدى يعتدي. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه.
ما لم يخف، هذا قيد، ما لم يخف على نفسه. وإذا أنت تختتن معك سكر، إذا تختتن الدم يستمر تحلق، يجب عليه الآن يختتن؟ لا. طيب وش الدليل؟ أنت مأمور بحفظ نفسك ولا مأمور بإهلاكها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلقة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب هذا يقتل نفسك. الآن يقولون إذا فعلت هذا الختان يغلب عليك، لا يرتقي هذا الدم ولا يقتل، فتحلق وتموت. فنقول لا، ما يجب عليك. لذلك الآن إذا أسلم راح نتوه مسلم على طول، راح ختم. طيب ما تدري، هو يمكن معه سكر، يمكن معه مرض يسبب هلكتك، ولا تستعجل في الأمر، لازم يفهم شرائع الدين ويفهم هذا الأمر جيدا حيث يفعل، وهو قد فهم ما يجب عليه وما لا يجب ومتى يجب. أما تقول على طول أسلمت شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، راح أختفى. إذا كان في هلكة، لا، هل هذا من النصح؟ ليس من النصح. إذا كان في ضرر عليه، لا، ما يجب. يخشى على نفسه هلكة؟ طيب ما يخشى هلكة، لكن قيل له الأطباء أنه إذا فعلته تعطل عضوك، وإذا فعله يتعطل عضوك، لا، هذا ليس مقصود الشارع. الشارع يحفظ النفس ويحفظ أيضا الأعضاء أن تتعطل من عملها، فكذلك هو. نعم. فإذا كان يخشى على نفسه الهلكة، يخشى على نفسه ضرر، فإنه لا يلزمه أو ختان، لا يلزمه ختان. نعم.
ذكرا كان أو خنثى أو أنثى.
ذكرا كان أو خنثى، الخنثى كلها آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، آلة ذكر أو آلة وآلة أنثى، فيحتمل فيهما عندهم، يعني احتمل أن يكون ذكر واحتمل أن يكون أنثى أو أنثى. هذا المذهب على الوجوه. إذا أمن الضرر أو الهلاك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاختتان واجب في حق الذكور إذا انتقى الضرر، ومكرم في حق النساء وليس واجب، بل مستحق في حق النساء وليس واجب، وليس واجب. وفي الذكر له أخذ القنفة لتأتي جلدة في أعلى الذكر، لأنها يجتمع فيها البول ولا يكون في كمال وتمام الطهارة، لذلك وجب إزالة. أما الأنثى فهذا المعنى غير موجود، فيكون معنى تهذيب الشهوة، والناس يختلفون فيها. إذا جاء في حديث المعطية من صح خذي ولا تنهكي، أنا أنظر للوجه وأيضا أنظر للوجه و وعند الزوج كذا، أو أبهى أحضى عند الزوج وأحضى عند الزوج، أبهى للوجه وأحضى عند الزوج، فيختلفون الناس. ونحن نقول الصحيح من أقوال العلم أنه واجب في حق الرجال إذا أمن الضرر، ومستحب ومكرمة في حق النساء، وهو الصحيح. نعم.
فالذكر بأخذ جلدة، بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة.
وأول من احتتم من الرجال قالوا أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واختتم عمره فوق 80، فوق 80. نعم.
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها، والأنثى بأخذهما
يستحب أن لا تؤخذ، لأن إذا أخذت كلها أضعف الشحم، هذا يكون فيه ما فيه عليها ضرر. الأولى أن إذا كان هذا خبير لتأخذه تكون خبيرة ما يأتي، أو تكون تتعلم الدم يروح يذهب، يعني يخرج بغزارة ولا يرتقي ويكون مريضة نحو هذا، لذلك نقول أن يجب أن هذه يتولاها من يحسنها، لا يجوز أن يتولاها من لا يحسنها. بعض الناس قد يتجاوز الحد في عمله فيأتي ما لا يحسن، هذا فيه عدم نصح للمسلمين. المسلم لا يأتي إلا ما يحسن، أما ما لا يحسنه فلا يفعل، فيأتي يحسن الإنسان وهو لا يحسن، إذا هلك قد يضمن هو لا يحسن هذا العمل، فكيف يأتي يفعله وهو لا يحسنه؟ إذا هلك بسببه يضمن. نعم.
والخنثى بأخذهما وفعله زمن الصغر أفضل،
يعني فعل اللي هو الختان في زمن الصغر أفضل، وغير واجب على هذا الشخص ذكر كان أو أنثى في زمن الصغر، لأنه غير مكلف الآن، لكن فعله أفضل من جهة ولية، لأن في ذلك يعني إحساس بالألم ضعيف وسرعة اندماج، فيكون في ذلك إحسان لهذا الصبي، يعني يؤخذ في صغره قبل أن يتشكل عنده جميع مراكز الإحساس التي قد يعني سبب له من الضرر ما تسبب، أو سبب له من الأذى ما تسبب. نعم.
وكلها في سابع يوم، وكلها في سابع،
قالوا لأنه تشبه باليوم، لكن ما في دليل على، ليس فيه دليل، فالصحيح أنه يفعل في سابع يوم أول يوم أو غيره، لأن ليس فيه دليل. ونقل في الحاشية كلام طويل فيما أذكر. نعم. عند كلها في سابع يوم. نعم. اقرأ الحاشية، هذا كلام جميل نقل.
أي إلى اليوم السابع للتشبه باليهود. قالت الفروع ولم يذكر ولم يذكر كراهته ولم يذكر كراهته الأكثر وعن ملاجئ
يعني الأكثر على عدم الكراهة، هذا هو الصحيح. نعم كما ذكرت. نعم
قال الخلال العمل عليه، وقال ابن المنذر وليس فيه نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا يرجع إليه ولا سنة تتبع.
نعم.
والأشياء على الإباحة
والإباحة
والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يفتن الصبي لسبعة أيام حجة. وقال أحمد لم أسمع فيه شيئا.
الحمد لله. نعم كلام جميل انتقاء من الشيخ بن جازم لما يؤكد هذه المسألة. نعم
وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، ويكره القدع وهو حلق بعض الرأس.
لاحظ الآن في هذا الباب بدأ يعني بالسواك وأيضا التسمية للخلاف فيها لوجوبها من عدمه، وهذه كلها مقدمات لمظهر هذا المسلم، ثم الختان، ثم الآن في شعر الرأس حلقة، هذه كلها يكون في صورة كاملة تامة. طيب ليش جاء بالتسمية بينا؟ لماذا أتى بالتسمية؟ سام ارفع صوتك. سام طيب لأنه فيما أتصور والآن يتكلم عن كمال الشخص صورته في أحسن صورة، ألا يناسب أن يأتي بكمال الشخص في وضوءه أكمل صورة في الوضوء ما هي بداية التسمية ولا لا؟ سواء على الوجوب أو على قول من يقول أنه ليس بواجب، لكن لا يقول أنه ممنوع مكروه أو محرم، لا يقول أنه مستحب ليس واجب، فلا يحسن أن يذكر ذكر بينها في هذا المواضع فيما أتصور، لأنه الآن يذكر حالات ظهور الإنسان بمظهر الكمال والتمام في خلقته من أخذ ما يستقدر في الفم وأيضا تأذن. طيب نقلت هنا المؤلف ذكر البسملة في هذا الموضع لأنه الآن سيأتي بمقدمات هذا لما قبل الوضوء من تحقيد الفم، من يكون في صورة حسنة كاملة وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يتهيأ، أيضا منها أن يسمي، فهو مقدمة للوضوء. أيضا قد يكون من الأوجه أنه كونه يأتي بالوضوء مسبوق بالبسملة أكمل وأتم من أن يأتي بالوضوء ليس فيه بسملة، هذا يقينا، لأن من الناس من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباب ولا يرى الوجوب، فيكون ناسب ذكرها هنا، فما ذكرها هناك في فروض الوضوء. أيضا ثالثا أن البسملة خارجة عن فروض الوضوء وشروطها، ليست من فروض الوضوء الستة التي وليست من شروط الوضوء، فأين يذكرها؟ في مقدماتها. هذه لعلها لا توجه لسبب ذكر المؤلف رحمه الله البسملة أو الفقهاء من البسملة في هذا الموضوع. نعم.
وكذا حلق القفا لغير حجامة.
أيضا المسألة الآن في حلق الرأس، حلق الرأس في حالات يجب الحلق أو التقصير، مثل كما في الحج أو العمرة، فإنه يجب بالنسبة للذكر الحلق أو التقصير والمرأة التقصير. هذه حالة. حالات الأخرى أن يكون مباح، إذا أراد الإنسان أن يحلق رأسه إما لأذى أو لعدم قدرة على العناية والاهتمام به فيحلق، هذا مباح. وحالة يحرم كان يحلق رأسه عند تقي أو صالح كما يفعل بعض الصوفية توبة، يأتي أمامه، هذا يذكره، لو رجعتم إلى كتب بعض كتب التراجم ونحوه يحلقون عنده رؤوسه كما ابن الجوزي رحمه الله، فيأتيه عصاة التائبون المعاصيم ويحلقون رؤوسه، فيحرم هذا الفعل، يحرم هذا الفعل، إن هذا فيه نوع تعظيم لغير الله. فإذا صار عندنا كم؟ ثلاث حالات الآن، وجوب أيهما فعل، حلق أو التقصير بالنسبة للرجل أو التقصير بالنسبة للمرأة، والإباحة والتحريم، والحالة الرابعة أن يسن إبقاء الشيء وإكرام وإطالته إلى إذنه أو إلى منكبيه كما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحلق، ولا يحلق، لكن هذا مقيد بأن يكرمه ويحسن إليه وينظفه ويرجله ولا يتركه في الشعر أغبر متطاير، لا، بل إذا أحسنه وأكرمه فلا بأس أن يبقيه، وهو سنة كما قال أحمد لو كنا نقدر عليه، وكان يقدر على أن يكرمه، لكن هو مشهور بطلب العلم بطلب الحديث، وسافر من سافر من الحجاز إلى أو من بغداد إلى اليمن ليسمع حديث من عبد الرزاق، مع أنه كان معه في مكة لكن أبى أن يسمع منه، أراد أن ينشئ ذلك السفر تعبدا لله لينال الأجر في تحصيل ذلك العلم رحمه الله، فهو مشغول بتحصيل الحديث وتتبع الرواية نحوه، فقد لا يجد الوقت لهذا فكان يحلق رأسه، فقال وسنة لو كنا نقضي عليه. نعم.
وكذا حلق القذع غير
القذع مكروه، وهل كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟ المفتى به عندنا أنه كراهة تحريم، النهى عن القذع والنهي يقتضي التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، سم إلى الكراهة، كراهة التنزيه، ولا الأصل نهي تظنه التحريم. لذلك كما في السبق احلفه كله أو اتركه كله. ولما أتي بالصبية أنكر حلق بعض الرأس وأمر بحلق كل الرأس أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فيذهب جملة من العلماء إلى التحريم، أن القذع محرم، وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، سواء يحلق الجوانب كما هو مشتهر ويبقي بقية الشعر الرأس يحلق الجانبين، أو يحلق وسط الرأس ويترك البقية، أو يحلق مؤخرة الرأس قفا ويترك البقية. كل هذه صور، كل هذه صور، فإما أن يحلق كل الرأس أو يتركه كله. أما حلق بعضه وترك بعضه هذا من القزع المنهي عنه، الذي جاء بعض الذي فهم النهي بعض أهل العلم على أنه للتحريم، وبعض أهل العلم يفهمه على أنه للكراهة، كراهة تنزيه لا تحريم، ولكن المفتى به أنه للتحريم. علماؤنا ومشايخنا يفتون أنه للتحريم، لأن النهي جاء هنا وليس ثم صار يصرفه إلى الكراهة، إلى الكراهة.
ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد.
وحلق القفا أيضا لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة لا بأس، أو حلقة مع الرأس، قفا لمؤخرة الرأس وإبقاء مع العنق، هذا يسمى القفا، فحلقه لغير حاجة نعم، لأنه من فعل المجوس. أما إذا كان لحاجة لضرر أو مرض علاج أو حجامة أو حلقة مع الرأس ما في بأس، أما حلقه بوحده مفرده لغير حاجة فإنه مخلوق نعم.
ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد، هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة،
يعني يحتاج إلى كلفة تسريح وإلى الذهاب إلى غير ذلك نعم.
ويسرحه ويفرقه ويكون
يفرقه، إذا فرقه مشكلة، يعني يقطعه برميه عنه، يفرقه، يفرق الرأس نعم.
ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس، ولا بأس بزيادة وجعل،
ولا بأس بزيادة، يعني لو زاد عن منكبيه شيء ما في بأس. لكن الآن يسأل الشباب بعضهم يطيل شعره، يقول نعم إذا كان قصدك الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعله على وجه ما فات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل ما في بأس، وعلى أجر إذا كنت تقوم بمؤونة. أما إذا كان قصد فالنية لها أثر، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما هو مشهور بالحديث. فإذا كان نيته يماتم المشهور الفلان من الغرب أو الشرق من الكفار أو غيرهم أو الفساق أو الرجال، هذا هل هو على وجه التعبد والتقرب لله؟ هذا لا، نقول لا تفعل هذا، أو تشبه بهم، تشبه بهؤلاء الفساق أو الفجار أو الكفار لا. أما إذا كان نيته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل مثل فعل عمله فلا بأس، وهو مأجور إذا قام بمقتضى ذلك نعم.
ولا بأس بزيادة وجعلها،
ولا بأس بالزيادة يعني يكون أكثر من منكبيه،
وجعلها ذؤابة،
وجعله ذؤابة، يجمع ذؤابة خلف ظهره، هذا يقال لها ذؤابة، وإذا لفته صارت عقيصة، كان لأبي عبيدة عقيصتان، عثمان قيصة. نعم.
ويعفي لحيته ويحرق.
ويعفي لحيته يطلقها يطلقها لا يأخذ منها شيء. ويحرم حلقها بالكلية. حلقها بالكلية هذا يحرم بالإجماع بالإجماع كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. يحرم حلقها بالكلية. والإعفاء هذا يسن إعفاؤها عندها ويباح أخذ ما زاد عن قبضه كما هو يقبض بيديه فما زاد يباح له أخذه كما هو المذهب لفعل ابن عمر وما جاء عن هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ وما جاء أنه كان يأخذ من عارضيه هذا ضعيف لا يثبت بل كان يرسل لحيته ويطلقها صلوات الله وسلامه. حتى على ذلك أرق اللحى أطلق اللحى أرسل اللحى وحف الشوارب خالف المجوس إلى غير ذلك مما يدل على إطلاق اللحية. وكانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاضطراب لحيته لأنها كتة تملأ نحره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه سنة وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة وهذا هديه إطلاق اللحية وإضحائها وعدم الأخذ منها. إيش الشيء الذي فيه تشويه وهو يسير قد يكون له وجه. أما الأصل هو إلقاء اللحية وإطلاقها. واللحية هو ما نبت على عارضين من العظم الناتئ هنا والذقين هذا يقال لحية على هذا العظم هذا يقال له لحية بمجموع. هذا هو اللحية هذه اللحية. أما ما كان بالحلق هذا ليس من اللحية له أخذه كما نص على ذلك الفقهاء رحمه الله نعم. فالمقصود أن اللحية تطلق وترحى وترسل. وإن كان بعض الفقهاء يرى جواز الأخذ منها إذا زاد على قبضة كما فعل ابن عمر وابن هريرة كما هو أنه يباح كما هو المذهب عند الحنابلة. لكن الصحيح هو إرخاؤها وإطلاقها. نعم.
ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين.
نعم. الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حزم قبله ذكر الإجماع على تحريم حلق اللحية بالكلية. أما الأخذ هو الذي فيه نزاع. بعضهم يرى مزاد وبعضهم يرى أكثر من ذلك أو أقل. نعم.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلق.
يعني ما زاد على القبضة قبض ما زاد عليه يأخذ هذا عند الحنابلة لا يكره. يباح. نعم.
وما تحت حلقه
وما تحت حلقه هذه المنطقة هذه ليست من اللحية.
ويحف شاربه وهو أولى
لا الإقصاء يقصي الشعر يحفه بحيث يبرز الشفة العليا يبرزها في ذلك فيه من النظافة حينما يشرب أو يأكل وفيه أيضا من الجمال لأنه يكون أجمل وأوجه للوجه من أن يكون الشارب غطي شفته العليا لأن هذا فيه يشابه الوحوش يشابه الوحوش. نعم.
وهو أولى من قصه.
نعم. حفه أولى من قصه. القص ما في بأس يقصه وإن حفه أخذه بأن يقصيه ما في بأس. هل يؤخذ بالكلية؟ كان مالك يرى أن هذا من المثلة ولا يجيزه. ومن العلماء من يرى جواز أخذه بالكلية لكن الأفضل أن يبقى فأن يحف يقصى ويبقى الشيء. نعم.
ويقلب أظفاره خالفه.
نعم. نبقى هنا إن شاء الله. جيش يا سعادة تمدينا ناخذ شيء منها أو نغطيكم الصلاة أو نجمعها نخلي نعرض على الإخوة ما رأيكم نخلي الأسئلة كلها تجمع عند الشيخ جلال وفي نخلي لها يوم كامل نعرض الأسئلة كلها يكون هذا أفضل وأحسن وإن عرضت على أخونا الشيخ معالي الشيخ سعد فيه خير وبركة وسلام. لكن إن رأيتم جعلنا لها يوم كامل إن شاء الله نعرض الأسئلة. تبقى عندك احفظها ان شاء الله كي لا نطيل عليك. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.